أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. عليكم السلام ورحمة الله. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التوفيق بين الرأيين المختلفين، الرأي الذي ذهب إليه بعض الأصوليين من القدماء والمتأخرين من أن طلب المنفعة أو قصد الثواب والخشية من العقاب يتنافى مع القربة، والرأي الآخر القائل بالتلاؤم والانسجام وأن قصد الثواب والخشية من العقاب وطلب النفع ينسجم مع القربة. الماتن يحفظه الله قال إن هذين الرأيين يمكن أن نوفق بينهما بحيث يكون الأصولي القائل بالمنافاة ينظر إلى أن طلب الثواب والخشية من العقاب مستقلاً دون أن يكون في طول قصد المحبوبية، ومن يقول بالتلاؤم يراه أنه غير مستقل وفي طول قصد المحبوبية، وحينئذ يلتئم الرأيان ويصبح القول بالتوفيق بينهما في محله. هكذا يقول الماتن يحفظه الله. وبعد أن وصل إلى هذا المقام دخل في بحث آخر خلاصته هل أن هناك عبادة ذاتية أم لا، بمعنى أن بعض العبادات حسنة بالذات، حتى تصور بعض الأصوليين أنه لحسنها الذاتي لا يكاد أن يرد النهي عنها، وهذا تعبير من عندي لإيصال الفكرة، بمعنى أن بعض العبادات حسنها من ذاتها وليس بطارئ عليها كالركوع والسجود، أو أن جميع العبادات تكتسب الحسن بلحاظ طرو الأمر عليها، أي أن الحسن أو الرجحان وإن اتصفت به ولكنها لا تتصف بكونها عبادة في ذاتها، دون ورود الأمر الإلهي والمولوي عليها. أيضا في هذا المقام اختلف الأصوليون على رأيين. رأي يقول لا يكاد بل لا يوجد، ليس لا يكاد، لا يوجد عندنا عبادة حسنة بالذات، والدليل على عدم وجودي هكذا عبادة أنها لو كانت موجودة لما صح ورود النهي عنها. معي؟ نعم. فإذا المعيار في عبادية العبادة ليس باعتبار كون العبادة حسنة بالذات، بل المعيار قصد ملاك المحبوبية. معا؟ ولو كان هناك عبادة بالذات لما صح ورود النهي عليها وعنها، فلا يسوغ من الباري تعالى أن يقول مثلا لا تسجد لي وقت طلوع الشمس، لأن السجود حسن بالذات، ولا يسوغ منه تقدست أسماؤه أن يقول لا تركع إلي عند إضرام النار، لأن الركوع حسن بالذات، فلا يضيره الاقتران بأي عارض من العوارض الأخرى. الخلاصة هكذا كان يرى بعض الأصوليين. الماتن لديه تفصيل ويقول إن هذا التفصيل لا يتضح إلا بإيراد مقدمة. طيب، ما هي هذه المقدمة التي يريد الماتن أن يريدها إلينا؟ هي أن العبادة، لما نقول إن هذا الشيء عبادة، العبادة تتقوم في العرف بأن يتجه العابد نحو المعبود ويرى أن ذلك المعبود يتصف بالغنى المطلق وأنه في قباله لا استقلال له، بل خاضع خاشع أمامه. ما هي الضابطة في العبادة؟ أن يقف العابد أمام المعبود ليظهر فقره وعوزه واحتياجه أمام الغني المطلق الذي لا يفتقر إلى الغير، بل له الاستقلال والغنى المطلق عما سواه. هذا هو الضابط في العبادة. طبعا هذا الضابط دقيق جدا، بمعنى أنه ليس أي خضوع لمخلوق يعتبر عبادة، فممكن أن تخضع بأي نحو من الخضوع، بأي نحو، انتبهوا، ولكن لا تعتبر أنك قد عبدت من خضعت له، فممكن أن تخضع لوالديك، لكن خضوع احترام. بل أكثر من ذلك نريد أن نقول يمكن أن تسجد لوالدك كما أو تسجد لولدك كما سجد الملائكة لآدم وكما سجد يعقوب ليوسف لابنه. وهذا ليس عبادة، انتبهوا، لأن يعقوب لا يرى أن يوسف هو الله ولا يراه غنيا مطلقا، بل يريد أن يشرف يوسف وأن يرفع من مكانته وأن يفصح لإخوانه كم هو عظيم في منزلته. وهكذا الأمر أيضا بالنسبة لسجود الملائكة لآدم، يريد الباري تعالى أن يبين مكانة آدم وعظم مرتبته أمام الملائكة، بحيث يقول لهم أن هذا لديه القدرة أن يصل إلى مقام عال في عبوديته للكبير المتعال آدم. معه آدم اللي هو جنس البشري في الحقيقة، ممكن أن يصل إلى هذا المقام. إذا تعرفنا الآن، تعرفنا من خلال هذا المطلب على أن العبادة تتقوم بخضوع أولا، وثانيا ليس بأي نحو من الخضوع، بل خضوع مع افتقار من الخاضع وإراء أن المخضوع له قد وصل أو هو على مرتبة الكمال والغنى المطلق. حينئذ يكون الخضوع عبادة. هنا نحتاج أن نورد مطلبا. السجود الآن في شرعنا الحنيف لا يجوز لغير الله، السجود بالذات، السجود لا يجوز في الشرع الإسلامي أن يسجد لغير الله، لكن لا بمعنى أنه من سجد لغير الله فقد عبد ذلك المسجود له، وهذا محرم، هالنوع من العبادة محرم. لكن الخضوع للوالد، الانحناء للوالد، مو على نحو السجود احتراما له، هذا مو محرم، انتبهنا. بس هالنوع من العباد، هالنوع من الخضوع بأن يضع الإنسان جبينه على الأرض، هذا حرم في الشريعة الإسلامية إلا لله تبارك وتعالى. بس يبدو أنه في الشرائع السابقة غير محرم، كما يظهر من شريعة يعقوب. عرفنا؟ أي كنا ننتبه لهذا. طيب، خلاصة، إذا كان الخاضع يرى أن المخضوع له هو الغني المطلق، فلخضوعه لذلك الغني المطلق سمات وعلامات. الأولى، يرى أنه الخالق المنعم، خالق الحياة، والذي يتصف بالقدرة لإعطاء النعم ودفع النقم. إذا كانت هذه السمات والعلامات، وبعضهم يقول يعني بيده الموت والحياة، إذا كان يرى الخاضع أن من خضع له بيده النعم والدافع للنقم وهو المحيي المميت فيكون ذلك الخضوع عبادة، وإلا ليس كل خضوع عبادة. انتبهنا؟ فلا تكون مثلا العبادة هي الطاعة للمعبود، لأن الطاعة قد تكون لكن دون عبادة. فالإنسان يطيع والديه ويطيع الآخرين لكنه لا يعبدهما. انتبهنا؟ العبادة لا بد أن يكون الخاضع يرى عدم استقلال له أمام المستقل بالذات، يرى افتقاره أمام الغني المطلق. معي؟ بهذا النحو يكون قد عبد. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن أو ماذا يقول بعض الأصوليين، ليس الماتن، يقول: وقول من قال إن العبادة طاعة للمعبود، هذا مردود عليه، إذ أن الطاعة موافقة الأمر. أبوك إذا أمرك وامتثلت أمره فقد أطعته، ولكن هذا لا يقال له عبادة. انتبهنا؟ العبادة ليست هي مجرد الموافقة للأمر، بل لا بد أن تتوافق فيها الحيثيات السابقة التي أشرنا إليها: خضوع مع افتقار أمام الغني المطلق. وقد يكون موافقا لأمره ولا يكون عابدا له. مثال ذلك: الابن يوافق أمر الوالدين دون أن يكون قد عبدهما. وهكذا العبيد يطيعون أوامر الموالي دون أن يكونوا قد عبدوا مواليهم. معي؟ عرفنا؟ طيب، بل في بعض الأحيان الإنسان يعبد الإنسان يعبد دون أن يطيع. عرفنا؟ مطاع العاصي الآن الذي يعبد الله لكن دون أن يطيع أوامره. انتبهنا؟ فارق بين الطاعة والعبادة. العبادة لابد أن تتوافر فيها الحيثيات السابقة التي ذكرناها وشرحناها، وهو أن يكون العابد قد خضع خضوعا خاصا أمام غني يتمتع بالاستقلال والغنى المطلق. هكذا خضوع يكون عبادة. طيب، بناء على ذلك أو للعبادة، يشير الماتن إلى أنه يترتب على هذا الشرح والإيضاح لمعنى العبادة يترتب عليه أمران. الأمر الأول، لاحظوا هذا الأمر الأول، سلام عليكم، اطرق الباب يخرج لك الولد. انا الان مشغول، لا استطيع ان ارد عليك، مشغول جدا. الامر الاول الذي يكون مظهرا للعبادة هو إطاعة أمر المعبود بهذا النحو من الإطاعة التي شرحناها، وهو أن يكون العابد أفنى ذاته. تعرفون معنى الفناء الذاتي؟ يعني لا يرى استقلالا لوجوده أمام الوجود المتعال. وهذا متى يظهر الفناء؟ في طبعا عند الكمالين يظهر في كل آن، بس عند بعض الناس في الشدائد يظهر، كما في مثل قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهنا واضح ظهور للفناء من الداعي للمدعو. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك لاحظوا ماذا يقول: لهذا النحو من العبادة مظهران، الأول ذاتي وهو إطاعة أمر المعبود ونهي، بنحو يبتني على الفناء والخضوع، لأن ذلك المعبود له استحقاق العبودية، وهذا يظهر من روايات أهل البيت وأدعيتهم. ويتفرع هذا الاستحقاق على أمور مثل كون ذلك المعبود له الغنى المطلق، له القدرة المطلقة، خلق أصول النعم التي يتمتع بها العابد مثل الإماتة والإحياء معي، وما إلى ذلك من أمور. وبمعنى آخر له الملكية والهيمنة المطلقة على عالم الوجود بشراشره على حد التعبير الفلسفي. وهو إطاعة أمر المعبود ونهيه، بحرحو يبتني عليه على الفناء في المعبود والخضوع له، لأنه يستحق ذلك لذاته، ويتفرع هذا على ملكيته للعابد لأنه يطيعه، إذ يرى أنه مالك أمره. من المالك للأمر والنهي؟ ذلك الإله المطلق. نعم، دون ما لو كان استحقاق للإطاعة لأمر خارج عن ذاته. مثلا أنت واحد أحسن إليك فأمرك بشيء بسيط تطيعه، لماذا تطيعه؟ لأن تريد أن تجازي إحسانه بإحسان، لكن هذا لا يقال له عبادة، عرفنا؟ لكن الصلاة لله يختلف أمرها باعتبار أن الوقوف بين يدي الله هو إظهار أن ذلك الموقوف بين يديه له ماذا؟ كمال وتمام الطاعة، وله كمال القدرة، وله كمال الغنى، وأنا في قباله الواقف للفقر المطلق الذي يشير إليه قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا فرق بين الإطاعة أن مترتبة على إحسان لمحسن، والإطاعة المترتبة على الإحياء والإماتة من قبل الله وإعطاء النعم ودفع النقاء. وهذا أيضا يترتب عليه فرق آخر أيضا معي: الطاعة مرة تكون ذاتية لمن نطيعه وهي إطاعة الله تبارك وتعالى، وأخرى تكون بالعرض، بمعنى أننا نطيعه لأن إطاعته منبثقة عن إطاعة الله. أنت انظر إلى هذا الحديث الشريف: من أصغى إلى متحدث عن الله فقد عبد الله، ومن أصغى إلى متحدث عن الشيطان فقد أطاع وعبد الشيطان. هذا ما معنى؟ معنى أنك أنت في إصغائك واستماعك وسيرك نحو الاتجاه المؤدي إلى الله تطيع أمر الله في النهاية، لأن ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، عرفنا؟ فنحن أيضا في إطاعتنا لأوامر الأنبياء والرسل والأئمة نطيع الله، فالطاعة لأئمتنا ولأنبيائنا ولرسلنا بأجمعهم إطاعة لله. نعم. ولذا لاحظوا ماذا يقول المات: أما من أطاع شخصا لإحسان سابق فهذه ليست عبادة. نعم. وهكذا أيضا الإطاعة للنبي صلى الله عليه وآله لا يقال أن هذا عبد النبي، لأننا نطيع النبي لقوله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إطاعتنا لا، لأن الله أمرنا بإطاعته بالعرض. نعم. وهكذا الإطاعة للإمام والمعصوم. نعم. بل أيضا ماذا؟ الطاعة للوالدين والخضوع لهما هو طاعة لله تبارك وتعالى، لكن من باب الإحسان. يعني نرتب الإطاعة للوالدين على أمر، وهو أن الوالد قد أحسن سنوات طويلة في تربيته وتنشئته وتحمله وعنائه، فأنت تطيعه من باب ماذا؟ رد بعض الجميل الذي أسداه إليك. طيب، هذا الأمر الأول الذي يريد الماتن أن يلفت انتباهنا إليه. الأمر الثاني، وهو أمر ذاتي، الأمر الأول أمر ذاتي، يعني بلور فيه مفهوما في غاية الأهمية، وهو أن إطاعتنا لله تفترق عن إطاعتنا للرسل والأنبياء والأئمة والوالدين وما إلى ذلك، باعتبار فيها حيثية مختلفة، وهي الحيثية الذاتية باعتباره مالك للنعم ودافع للنقم. نحن فقراء أمامه وهو الغني المطلق. الأمر الثاني لا يرجع إلى أمر ذاتي، بل يرجع إلى تشخيص العرف. العرف تبانى على جعل بعض الأمور تمثل عبادة، انتبهنا؟ بس هذه الأعراف مختلفة تكاد أن تتفق في الخطوط العريضة، بس في الأفعال التفصيلية هي مختلفة. شوفوا، بعض الخضوع عند أناس بهذه الكيفية، وبعض الخضوع بهذه الكيفية، وبعض الخضوع كيفية معه، وبعض الخضوع بالجلوس معه، وبعض الخضوع عندنا بالسجود، وبعض الخضوع عندنا بالركوع، أنحاء مختلفة، لكن كل هذه الأنحاء لدى الأعراف المختلفة هي مظهر من مظاهر الخشوع والخضوع أمام أما السادة العبيد تجاه سادتهم. معي؟ لكن ويستلزم نحو من التقديس والتمجيد وإظهار علو الرتبة وعظم المنزلة، لكن يكون ننتبه، ليس كل هذه الأنحاء تدلل على أن من خضع له بأي نمط وأي ضرب من هذه الضروب فهو الإله المطلق وهو الكبير المتعال وهو المالك للأمر والنهي. لا، الأمر ليس كذلك. بمعنى، كما رأينا يعقوب سجد ليوسف وهو يسجد لله، ولكن فرق بين سجوده لابنه وسجوده لله، يختلف في الحيثية. سجود لله يعلم بأن الله تبارك وتعالى المالك لأصول النعم والدافع للنقم والمحيي المميت، وسجود الابن سجود تكريم لإظهار علو رتبته أمام أخوته ليس إلا. وشكر لله أيضا على ما أنعم على هذا الولد الصالح من إيصاله إلى هذه المرتبة. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن: ولا مجال لدعوى أن عبادية هذه الأمور، السجود أو الركوع أو هذه الكيفيات المختلفة التي أشرنا إلى أنحاء وضروب منها، هي ماذا؟ عبادة بالذات، بمعنى أنه من قام بها وفعلها فقد قام بأمر، عليكم السلام ورحمة الله، قام بأمر تجاه قدرة مطلقة مالكة للإحياء والإماتة. لا، الأمر ليس كذلك، عرفنا؟ كنا ننتبه لذلك. ولا مجال لدعوى أن عبادية هذه الأمور ذاتية لاختلافها باختلاف الأعراف، عرفنا؟ كما رأينا الآن في العرف الإسلامي لا يسجد لغير الله، السجود خاص بالله، لكن في الشرائع السابقة كان هناك سجود لغير الله، بل أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم كما أنبأنا القرآن بذلك، ولكنه مو سجود عبادة ولا سجود إظهار أن آدم هو المحيي المميت، الإحياء والإماتة نعم. ولا مجال لدعوى أن عبادية هذه الأمور ذاتية لاختلافها باختلاف الأعراف على حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة، وهي كسائر الأمور العرفية التي تقبل إمضاء المعبود وردعه. الله قد يقول لك هذا النحو من الخضوع أمضيه لك، كما في خفض الجناح للمؤمنين أو للوالدين، مع واخفض لهما جناح الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. وأنحاء أخرى يقول لك لا، ترى انتبه، لا أجيز هذا النحو من الخضوع. الآن احنا في عرفنا ما نجيز السجود ولا الركوع للوالدين، معاي؟ لأن الشريعة حرمت ذلك، لا لكون أن السجود والخضوع هو عبادة، لأن نحن نعلم أن الوالد لا يملك من أمره شيئا وهو فقير وفقره كفقري أمام الله. الجميع مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الله ردع عن هذه الأنحاء الخاصة من الخضوع، نهى عنها، قال لا تسجد لأي أحد إلا إلي. كما أنه يمكن أن يكون الله أمرنا بأنحاء من العبادة لا يظهر فيها أنها ماذا؟ أن فيها خضوع، كالأمر بالصوم، هذا ما في شيء، مجرد إمساك عن تناول المفطرات. وصلى الله وسلم وزاد وبارك عليكم السلام ورحمة الله، وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.